أيها الحفل الكريم، للخطابة في حياة سماحة الشيخ مساحتها الأفسح، وللمنبر في مسيرته فضاؤه الأرحم. كيف لا وهي علاقة جاوزت 40 عاما، كان وما يزال خلالها معلما حصيفا لأجيال فطمت وكهلت بين يديه، حنين عتيق لمنبره سيما 10 من محرم، حين يتوج المجلس بقدوم أستاذه آية الله الشيخ محمد الهاجري قدس سره، فلا حاجة لشهادة بعدها. حول هذا المحور الأبرز لمن يعطى الزمام، وقد أصبح فارس الخطباء بين ظهرانينا، ومع خصائص منبرية الشيخ نعيش مع سماحة العلامة الشيخ حسن الصفار، فلنتكئ على أرائك سماحته منصتين.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أود أن أعرب عن شكري وتقديري لهذه المبادرة الرائعة والالتفاتة الكريمة بتقديري وتكريمي رمز من رموز العلم والدين والعمل الاجتماعي في هذه المنطقة، وهو أخونا وعزيزنا سماحة الخطيب الشيخ حبيب الهديبي حفظه الله تعالى. أشكر الإخوة الأعزاء على القيام بهذه المبادرة الرائعة، لأننا تعودنا في مجتمعاتنا أن ننتظر رحيل رموزنا وشخصياتنا حتى نعترف بقدرها وقيمتها ومكانتها، وذلك من عادة المجتمعات المتخلفة. أما الأمم الناهضة الواعية فهي التي تقدر عظماءها وشخصياتها ورموزها في حياتهم حتى يكون ذلك حافزاً وباعثاً لأجيالها على سلوك طريق العطاء، فهي مبادرة رائعة أن يكرم هذا الرجل الذي خدم الدين وخدم المنبر وخدم المجتمع أكثر من 4 عقود، ونسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يجعله في صحة ونشاط وعطاء دائم إن شاء الله، إنه الآن في أوج عطائه. عادة ما تكرم الشركات أو المؤسسات بعض الموظفين والعاملين فيها عند التقاعد، ولكن من يعمل في هذه الشركة في هذه التجارة الرابحة مع الله فإنه لا تقاعد له، وإنما هو يعيش القيام الدائم في خدمة أهدافه المقدسة. إننا نكرم شخصا هو الآن في أوج عطائه ونشاطه، وهو يستحق التكريم ويستحق التقدير. فللإخوة الأعزاء ولكم جميعا جزيل الشكر والامتنان على إقامتكم لهذا المهرجان الرائع الذي يستحقه هذا الشيخ، وتستحقونه أنتم أيضا بولائكم وإخلاصكم وطيب محتدكم حفظكم الله جميعا. أود أيضا أن أبادلكم التبريكات والتهاني بهذه الأيام العظيمة المباركة، ذكرى عيد الغدير الأغر المبارك، وكذلك ذكرى ميلاد نبي الله المسيح عيسى بن مريم. هذا النبي العظيم وهو من أولي العزم الذي تحدث القرآن عنه وعن أمه السيدة مريم بنت عمران في أكثر من مورد من القرآن الكريم، ونحن كمسلمين وكمؤمنين أولى الناس بالاحتفاء به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إنه نبينا، وإننا نعترف بكل الأنبياء ونؤمن بهم، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك من المناسب أن نحتفي أيضا بهذه المناسبة عندنا في القطيف، ولعل عندكم أيضا في الأحساء بعض مجتمعاتنا وأمهاتنا يحتفون كل عام بوفاة السيدة مريم وبوفاة نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام، وهو أمر حري بالاهتمام. فأنبياء الله لهم مكانتهم العظيمة، وينبغي الاستفادة من سيرتهم العطرة. بعد ذلك أتحدث عن الموضوع المحدد لي في هذا الحفل المبارك الكريم، وهو الحديث عن خطابة أخينا الفاضل العلامة الشيخ حبيب الهديبي حفظه الله تعالى. طبعا الحاضرون كلهم قد حضروا منبره وانتهلوا من نمير علمه، وبالتالي فأنا لا أتحدث لهم عن شخص مجهول ولا عن شخص بعيد غريب عنهم. إن هذا الجيل في هذه المنطقة والمناطق التي حولها تربى تحت منبر هذا الشيخ وأمثاله من الخطباء الواعين الملتزمين. إن منبره لمن استمع إليه يجد فيه الخصائص التالية، وهي من أبرز الخصائص، قد تكون هناك خصائص أخرى. أولا الاستناد العلمي، فالرجل له خلفيته العلمية، درس المقدمات ودرس السطوح والسطوح العالية، وحضر جلسات أبحاث الخارج على يد أستاذه آية الله الفقيد الشيخ الهاجري رحمة الله عليه. وبالتالي فهو حينما يتناول أي موضوع في منبره إنما يستند فيه على خلفية علمية رصينة. هذا أولا. الخصيصة الثانية في منبره سعة الأفق، إنه لا يتحدث عن القضايا الدينية والتاريخية التي يتناولها في إطارها المحدود، وإنما يتحدث عن أبعاد ما يتناول من قضايا وعن ارتباطها بالمجتمع والحياة المعاصرة وعن أبعادها الثقافية المختلفة. فهناك أفق واسع في القضايا التي يتناولها في منبره، وذلك شيء مهم. الخصيصة الثالثة الاعتدال في الطرح، إنه حينما يطرح القضايا العقدية والقضايا الفقهية والقضايا الاجتماعية يتناولها باعتدال لا إفراط ولا تفريط. ولذلك نحن نجد في شخصيته وسيرته أيضا تجسيدا لهذا الاعتدال، فهو لم يتخذ مواقف متشنجة تجاه هذه الفكرة أو تلك، ولا تجاه هذا الشخص أو ذاك أو هذه الجماعة أو تلك، بل كانت مواقفه موضوعية تتصف بالحكمة والاعتدال. وهذه سمة من سمات منبره جسدها أيضا في سلوكه وسيرته. واسمحوا لي أن أتحدث ولو لدقائق عن وظيفة المنبر الحسيني في واقعنا المعاصر. كانت مهمة هذا المنبر في بداياته البسيطة الأولى هي مهمة تعميق الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بذكر فضائلهم واستحضار مآسيهم ومواقف العطاء التي عاشوها في حياتهم. ثم أضيفت إلى هذه المهمة مع مرور الوقت مهمة أخرى، وهي الوعظ والإرشاد ونشر المعارف الدينية والإسلامية في أوساط المستمعين لهذه المجالس ولهذه المنابر الحسينية. وفي هذا العصر هناك مهمة ثالثة، وهناك تطوير يجب أن يحصل في المهمتين السابقتين أيضا. المهمة الثالثة التي أراها قد أضيفت للمنبر الحسيني هي رسم صورة مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام أمام الآخرين، أمام الرأي العام. كان المنبر الحسيني في الماضي ضمن حدود مجتمعاتنا وفي داخل أزقة قرانا ومناطقنا، ولكن المنبر الحسيني اليوم أصبح صوتا يسمع في العالم كله، أصبح صورة ترى في الفضاء. وبالتالي فإن هذا المنبر يتحمل وظيفة كبيرة وعظيمة، وهي تقديم صورة لهذا المذهب، لهذه المدرسة، لهذه الفطرة النبوية الشريفة أمام الناس وأمام العالم أجمع. المنبر الآن لم يعد منبرا للقرية داخل القرية أو داخل المدينة أو ضمن المنطقة، وإنما أصبح يسمع في مختلف أرجاء العالم، وهذه نعمة نحمد الله تعالى عليها. الاستفادة من الوسائل المتطورة من الفضائيات، من وسائل الاتصال والإعلام، هذه نعمة كبيرة. كنا نشكو في الأزمنة الماضية أن صوتنا لا يسمع، أن صورتنا لم ترسم على حقيقتها، أن هناك تشويها لصورة هذا المذهب ولواقع هذه الطائفة. كنا نشكو من ذلك طويلا وكثيرا، وكانت الشكوى صحيحة. ولكن الآن لا عذر لنا، لا عذر لنا الآن، فالمجال أصبح مفتوحا أمامنا لكي يصل صوت المنبر ويصل صوت هذه المدرسة الإلهية إلى كل مكان، ولكي يعرفنا الجميع على حقيقتنا وعلى واقعنا. وتبقى المسؤولية مسؤوليتنا نحن، أي صورة نقدم عن أنفسنا للعالم. أي شكل نقدم عن مذهبنا للعالم، إنها مهمة خطيرة. هذه المهمة يجب أن نأخذها بعين الاهتمام والاعتبار، خاصة وأن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وجهونا كثيرا وحذرونا كثيرا من أن نكون سببا في تشويه صورتهم. قد تشوه صورة أهل البيت وصورة مذهبهم من قبل أعدائهم والمناوئين لهم، ولكن الحذر الذي صدر من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو موجه إلى شيعتهم وإلى أتباعهم، أن لا يكون أحد من الشيعة سببا في تشويه الصورة. روايات كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا السياق: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم، قولوا لهم ما يعرفون وكفوا عما ينكرون. وروايات كثيرة في هذا السياق تحملنا المسؤولية في رسم الصورة الصحيحة والمشرقة لمن كانوا هم مصدر الإشراق ومصدر النور ومصدر العطاء في هذا الوجود، وهم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. في كثير من الأحيان يجد الخطيب نفسه بين طريقين، بين مطلبين، بين تلبية رغبة جمهوره، وفي بعض الأحيان هذا الجمهور تكون له متطلبات عاطفية، متطلبات خاصة من وحي البيئة التي يعيشها والتراث الذي نشأ عليه، ولكن هناك متطلبا آخر وهو المتطلب العالمي، المتطلب العام، الرأي العام الذي يشاهد ويسمع ويرى مجالسنا ومناسباتنا. ونحن الآن على أعتاب موسم عظيم هو موسم عاشوراء، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم له وأن يوفقنا وإياكم للقيام بالواجب تجاهه. لذلك على الخطيب أن يأخذ هذه المهمة الخطيرة بعين الاعتبار. كل كلمة، كل حرف، كل فكرة، كل نص ينقل الآن فإنه لا يصل إلى مسامع الحاضرين في المجلس فقط، وإنما يسمعه العالم كله، وإنما يسمعه الناس في مختلف المواقع ومن مختلف التوجهات. ولذلك يجب أن نتقي الله في سمعة أهل البيت وفي سمعة المذهب، وألا تتغلب علينا التوجهات العاطفية ومتطلبات الحالة الجماهيرية على حساب تقديم الصورة المشرقة النقية لهذه العترة النبوية الشريفة. وكذلك هناك تطوير في المهمتين والوظيفتين السابقتين، أعني بهما تعميق الولاء لأهل البيت والوعظ ونشر المعارف الدينية. هذا التطور الذي حصل في الحياة وفي ثقافة الناس يستلزم تطويرا في العرض وفي الطرح كيف يقدم الخطيب وكيف يعمق الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن الآن أمام تحد كبير في داخلنا، لم تعد المشكلة أن نجيب على الإشكالات التي ترد أو التي تصدر من الآخرين على المذهب، وإنما في وسطنا وبين أبنائنا وناشئتنا أصبحت هناك تساؤلات. هذه التساؤلات هي طبيعية لتطور معرفتهم ولانفتاحهم على ما يدور في العالم ولوصول مختلف الآراء والأفكار إليهم، ويجب أن لا نقلق من وصول التساؤلات وطرح الإشكالات من بعض أبنائنا على بعض القضايا المذهبية عندنا. هذا لا ينبغي أن يثير قلقنا، لأننا واثقون مما عندنا. هذه التساؤلات ينبغي أن تبعثنا وأن تدفعنا لتقوية ما نطرح وللبحث عن معالجة لهذه الإشكاليات. ويحضرني هنا كلمة للشهيد آية الله شيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه في أحد كتبه عن الاجتهاد في الإسلام وعن إحياء الفكر الديني، كان يقول: ربما يتصور البعض منا بأنه ليست هناك إشكاليات ولا تساؤلات، كل القضايا الدينية واضحة، ولكني أقول، والكلام للشيخ المطهري: لا تزال هناك آلاف الألغاز لم تحل بعد في الفكر الإسلامي، وعلينا أن نجتهد في معالجتها وحلها. وجود تساؤلات عند بعض أبنائنا وشبابنا لا ينبغي أن يثير القلق فينا، ولا ينبغي أن نواجهها بالقمع وباتهام النوايا، وإنما علينا أن نواجهها بتوضيح المفاهيم الصحيحة وبالإجابة على هذه التساؤلات بنفس الطريقة التي كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يواجهون بها حتى الزنادقة وحتى الملحدين، دون غضب ودون انفعال ودون تشنج، وإنما برحابة صدر وبالحكمة والموعظة الحسنة. إن علينا أن نطرح الآن فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عبر التخاطب مع عقول الجيل المعاصر. في مراحل سابقة كان يكفينا أن نتخاطب مع العاطفة، لأن الناس آنذاك لم تكن قد تقدمت ولا اتسعت مداركهم. أما الآن لا بد لنا وأن نركز على الجانب العلمي والفكري من عطايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهناك مهمة أخرى، وهناك تطوير آخر في المهمة الثانية، وهي الإرشاد والوعظ. علينا أن نركز على الجوانب السلوكية. نحن الآن نواجه تحدياً سلوكياً في أوساط أبنائنا وشبابنا بسبب التطورات التي نعيشها في هذا العصر. لا يمكن للإطالة أكثر، فهناك فقرات أخرى، ولكني يشرفني ويسعدني أن أتحدث عن هذا الرجل الذي نكرمه جميعاً هذه الليلة باعتباره نموذجاً عصرياً وباعتباره قدوة رائدة في مجال الخطابة الحسينية المعاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والتأييد، وأن ينفعنا الله وينفع المجتمع بعلومه وبنشاطه، وأن يوفق الجميع من الخطباء وطلبة العلوم الدينية لكي يسيروا في هذا الطريق اللاحب الذي سار فيه خطيبنا المكرم. وأجدد الشكر للإخوة الأعزاء على هذه المبادرة وعلى إتاحتهم الفرصة لي لكي أشاركهم وأشارككم في هذا المهرجان الرائع. أسأل الله للجميع التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.